إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا الأعزاء وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 27 من شباط عام 2003، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستئراس سيكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يرى أن نظاما ديمقراطيا في العراق يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به في المنطقة. بوش يقول إن مستقبل العراق يحدده شعبه، ويؤكد أن الأمريكيين لن يمكثوا فيه أكثر من المدة المطلوبة. مجلس الأمن يجتمع اليوم لمناقشة الموضوع العراقي، والمكسيك تتراجع قليلا عن معارضتها لقرار يبيح شن حرب تهدف إلى نزع أسلحة العراق، وروسيا والصين تصران على حل سلمي للأزمة. بليكس يؤكد وجود الكثير من القضايا العالقة في ملف نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، وتتواصل الاستعدادات للقمة العربية في شرم الشيخ. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف الخميس، عدها ويقدمها إياد الجيلاني مع زينب هادي. من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، حيث أصحبكم معي إلى بغداد الثلاثينات والقصائد السياسية للشاعر معروف الرصافي عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة الثانية. خلال هذه الفترة سيتابع مراسلنا في أربيل آخر المستجدات التي تتعلق باجتماعات فصائل المعارضة العراقية في مصيف صلاح الدين. أما مراسلنا في السليمانية فسينقل لنا خبرا عن تبادل القصف المدفعي بين قوات الاتحاد الوطني الكردستاني وأنصار الإسلام. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار موعدها سيحين في نهاية الساعة الثانية، والحوار سيكون مع خبير سياسي روسي حول موقف موسكو من الأزمة العراقية. إعداد وتقديم سامي شورش. في مستهل الساعة الثالثة نستمع إلى ملف يتضمن تقريرين من لندن وباريس بشأن خطاب الرئيس الأمريكي وردود أفعال محللين سياسيين حول إرساء الديمقراطية في عراق ما بعد صدام. مستمعين مستمعينا الكرام، ستكونون في نهاية الساعة الثالثة مع محمد إبراهيم في حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، وتتضمن تعليقات على محاور منها تطورات الموقفين الدولي والإقليمي من الأزمة العراقية والقمة العربية التي ستعقد يوم السبت المقبل في شرم الشيخ. أعزائي، في ختام هذا الاستعراض السريع لمنهاج الفترة الأولى أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أنا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. أجرت أنقرة اليوم مرة أخرى تصويتا برلمانيا على السماح بنقل آلاف القوات الأمريكية إلى البلاد استعدادا لحملة مرتقبة ضد العراق، وذلك وسط ما يشير إلى شعور قوي مناهض للحرب في الشارع التركي وبين المشرعين. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم أرجى التصويت لأنه كان ما يزال يتفاوض مع المعارضة ورئيس البرلمان بهذا الخصوص. صالح كابوسوز نائب رئيس الحزب أشار إلى احتمال مناقشة هذه المسألة في البرلمان يوم السبت المقبل. من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية مارك جروسمان لسفراء حلف شمال الأطلسي في بروكسل اليوم إن الوقت قد حان للمجتمع الدولي كي يدعم عمل عسكري ضد العراق، وذلك بعد مرور 4222 يوما على منح بغداد الفرصة لإزالة أسلحته المقذورة، أفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء. دعت روسيا والصين إلى إجراء مباحثات مباشرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من أجل حل التوتر حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ. جاء ذلك في بيان مشترك أصدره عقب اجتماع في بيجينغ وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف ونظيره الصيني تانغ جاكسوان. يذكر أن بيونغ يانغ كانت دعت مرارا إلى مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة من أجل تخفيف التوتر الذي برز بعدما اعترف مسؤولون كوريون الشماليون بعمل بلادهم على برنامج تسليحي سري، لكن واشنطن دعت من ناحيتها إلى محادثات متعددة الأطراف حول هذا الموضوع. من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي لوكالات أنباء غربية اشترط عدم ذكر اسمه إن كوريا الشمالية قد شغلت مفاعلا نوويا في يونغ بيون. روسيا والصين لم تعلق على هذه التقارير حتى الآن، لكن متحدثا باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قال إن الصول تتأكد حاليا من صحة هذه الأنباء. يذكر أن مفاعل يونغ بيون أغلق عام 1994. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد بأن بلاده تدرس إمكانية بناء درع دفاعي مع الولايات المتحدة حماية من الأخطار التي تشكلها كوريا الشمالية. هاورد أشار اليوم إلى وجود قلق مشروع من أنه إذا كانت بيونغ يانغ تملك صواريخ باليستية فبإمكانها إنتاج وتصدير صواريخ بعيدة المدى تطال أستراليا. من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جورج بوش محادثات مع نظيره الأفغاني حميد كارزاي في واشنطن اليوم. يذكر أن كارزاي قال أمام لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس إن أفغانستان قد تصبح مكانا آمنا للإرهابيين مرة أخرى، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بلاده حققت تقدما كبيرا منذ طردت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة حركة طالبان وتنظيم القاعدة عام 2001. من جهة أخرى، حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف من أن زعماء تنظيم القاعدة على قيد الحياة وينفذون أعمالا إرهابية على حد تعبيره. إيفانوف أعلن ذلك في باكو حيث وصل لإجراء محادثات مع مسؤولين أذربيجانيين حول التعاون العسكري. الوزير الروسي لم يقدم أدلة على أن قادة الإرهابيين أحياء، لكنه أشار إلى ضرورة إزالة فلول أنصار القاعدة وطالبان في أفغانستان. وأضاف إيفانوف أن روسيا تعتزم مساندة الحكومة الأفغانية الحالية قبل كل شيء من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وطبية وأخرى. اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى زعمي الجاليتين اليونانية في قبرص تاسوس باباذوبولوس والتركية روف دينكتاش وتبادلوا الآراء في شأن إعادة توحيد الجزيرة. وكان من المقرر أن يركز اللقاء على مشروع خطة من أجل إعادة التوحيد عرضها أنان على الزعمين في وقت سابق، لكن باباذوبولوس قال عقب الاجتماع إنه تناول مسائل إجرائية ولم يتضمن شيئا له أهمية تذكر. وكان أنان صرح بأن يوم الجمعة القادم هو الموعد النهائي لاتفاق الجاليتين على الخطة، لكنه أشار الاثنين الماضي إلى إمكانية تأجيله أسبوعا. وفي سياق ذي صلة، أفادت مصادر في الشرطة في العاصمة القبرصية المقسمة نيقوسيا بأن حوالي 60,000 من سكان الشاطئ التركي نظموا تظاهرة اليوم تأييدا لخطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة. تصدر محكمة جرائم الحرب في لاهاي قرارا اليوم بحق الرئيسة السابقة لصرب البوسنة بيليانا بلافسيتش التي اعترفت العام الماضي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب البوسنية في عقد التسعينات. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مع ملف العراق لهذا اليوم الخميس، وفيه نقف عند جديد تطورات الحدث العراقي ومن أبرز محطات هذا الملف. الرئيس بوش يرى أن نظاما ديمقراطيا في العراق يمكن أن يكون نموذجا يحتذى في المنطقة، ويقول إن مستقبل العراق يحدده شعبه، ويؤكد أن الأمريكيين لا يمكثوا فيه أكثر من المدة المطلوبة. مجلس الأمن يجتمع اليوم لمناقشة الموضوع العراقي، والمكسيك تتراجع قليلا عن معارضتها لقرار يبيح شن حرب تهدف إلى نزع أسلحة العراق، فيما روسيا والصين تصران على حل سلمي للأزمة. هانز بلكس يؤكد وجود الكثير من القضايا العالقة في ملف نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. تواصل الاستعدادات والتحضيرات للقمة العربية في شرم الشيخ. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن نظاما جديدا ديمقراطيا في العراق سيكون نموذجا للدول الأخرى في المنطقة، وذلك حسب ما جاء في خطاب ألقاه مساء أمس الأربعاء. وأشار بوش أيضا إلى أن إعادة إعمار العراق سيتطلب تعهدا على المدى الطويل من جانب عدد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة. وفي إشارته إلى المدة التي يمكن أن تبقى فيها القوات الأمريكية في العراق، قال الرئيس بوش: سنبقى في العراق طالما وجودنا ضروري، ولكننا لن نبقى يوما واحدا إضافيا. الرئيس الأمريكي لفت إلى أنه إذا وقعت الحرب في العراق فإن الولايات المتحدة ستتحرك بسرعة لحماية النفط العراقي من التخريب من جانب النظام المحتضر في بغداد. وفي كلمته التي ألقاها أمام معهد أمريكان أنتربرايز، قال بوش أيضا إن الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية المشتبه بها في العراق، وستقدم الأمن للحماية من أولئك الذين يحاولون نشر الفوضى أو تصفية حسابات أو يهددون وحدة أراضي العراق. بوش قال ايضا انه اذا وقعت الحرب في العراق فان الولايات المتحدة لن تسمح لزعيم جديد مثل صدام بان يحكم البلاد، قائلا: سنضمن الا يستبدل دكتاتور وحشي باخر مثله. ومضى قائلا: يجب ان يكون لجميع العراقيين صوت في الحكومة الجديدة، ويجب حماية حقوق جميع المواطنين. بوش قال ايضا: The first to benefit from a free Iraq would be the Iraqi people themselves.
أول المستفيدين من عراق حر هو الشعب العراقي نفسه، فهذا الشعب يعيش اليوم تحت سلطة الدكتاتور ظروف نقص المؤونة والخوف من حاكم لم يجلب له غير الحرب والبؤس والعذاب.
ورأى الرئيس بوش أن تحقيق الاستقرار والوحدة في العراق الحر لن يكون سهلا، ومع هذا فإن ذلك ليس ذريعة لترك غرف التعذيب التي يديرها النظام العراقي ومعامل السموم تعمل. ولفت إلى أن أي مستقبل يختاره الشعب العراقي لنفسه سيكون أفضل من الكابوس الذي اختاره له صدام حسين. وفي شأن محادثات مجلس الأمن قال بوش: إذا رد المجلس على التحدي العراقي بمزيد من الأعذار والتأجيل، وإذا ثبت أن كل سلطته جوفاء، فإن الأمم المتحدة ستصاب بضعف شديد كمصدر للاستقرار والنظام، مضيفا أن مستقبل العراق بعد صدام سيقرره الشعب العراقي. الرئيس الأمريكي أوضح قائلا:
The danger with Iraq is that he can strike in the neighborhood.
الخطر القادم من العراق أنه يستطيع مهاجمة جيرانه، وأن لديه رغبة وقدرة على تدريب منظمات من نمط القاعدة وتزويدها بالمعدات التي تؤذي الولايات المتحدة. ولقد انتظر العالم طويلا من أجل نزع أسلحة صدام حسين.
وأضاف بوش قائلا إن زوال نظام صدام حسين سيحرم الشبكات الإرهابية من راع ثري يدفع لتدريب الإرهابيين ويعرض مكافآت لأسر المفجرين الانتحاريين، والأنظمة الأخرى ستتلقى تحذيرا واضحا بأنه لا يكون هناك تسامح مع دعم الإرهاب. وتعهد الرئيس الأمريكي بأن تساعد واشنطن على تخفيف أي أزمة إنسانية في العراق قد تنشأ عن الحرب. اتفقت امس الصين وروسيا على ان الحرب ضد العراق يمكن تفاديها بل يجب تفاديها. ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن بيان اصدره وزيرا خارجية البلدين ان الجانبين اكدا عزمهما على بذل كل الجهود لتعزيز الحل السياسي للقضية العراقية. واشار البيان الى ان المجتمع الدولي طالب باتخاذ كل الاجراءات لتفادي الحرب وان من اللازم احترام هذه الرغبة. وتابع البيان أن القرار 1441 وقرارة أخرى ذات الصلة توفر الإطار الشرعي الضروري لمعالجة المسألة، مشيرا بذلك إلى معارضة بيجينغ وموسكو لمشروع قرار جديد طرحته الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا. يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد خلال محادثات أجراها في موسكو مع المستشار الألماني جيرهارد شرويدر جدد موقف بلاده الداعي إلى حل سلمي للأزمة، وقال:
Наша позиция осталась неизменной. Необходимо последовательно продолжать поиск путей мирного урегулирования кризиса и
добиваться. إن موقفنا لم يتغير، فمن الضروري البحث عن حل سلمي للأزمة مع ضمان التزام العراق بتنفيذ جميع تعهداته تجاه الأمم المتحدة.
وقد اعتبر الرئيس الروسي في ختام لقاء عقده أمس مع المستشار الألماني في الكرملين أن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على العراق مفيد، لأنه يرغم بغداد على التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة لنزع السلاح. إلا أن الرئيس الروسي شدد على أهمية عدم تخطي الخط الذي لن يعود ممكنا بعده التوصل إلى حل سلمي. من المقرر أن يعقد مجلس الأمن اليوم الخميس جلسة مغلقة لبحث مشروع قرار مقدم من بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا يهيئ للحرب بإعلان أن العراق لم ينفذ مطالب الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع الأسلحة. وليس من المتوقع إجراء اقتراع على مشروع القرار حتى الأسبوع الثاني من شهر آذار، في إشارة إلى أن الحرب لن تقع قبل ذلك الحين. وجاء في تقرير لوكالة رويترز أن معارضة المكسيك عضو مجلس الأمن غير الدائم لشن حرب على العراق تراجعت تحت ضغوط دبلوماسية كبيرة من جارتها الكبرى الولايات المتحدة. فقد أعلن وزير الخارجية المكسيكي أن بلاده مستعدة لدراسة الأفكار المتباينة في مجلس الأمن عن كيفية نزع سلاح العراق، بما في ذلك مشروع قرار أمريكي بريطاني يمهد للحرب. إلى ذلك قال هانز بليكس رئيس فرق التفتيش الدولية عن الأسلحة إن العراق لم يتخذ بعد قرارا أساسيا بنزع أسلحته رغم البوادر الأخيرة على زيادة تعاونه. بليكس قال أيضا:
I don't think I can say that there is evidence of a fundamental decision, but I see evidence of an increased
لا أستطيع القول بوجود دليل على أن هناك قرارا مبدئيا بنزع السلاح، ولكن هناك ما يدل على نشاط متزايد. لقد طلب من العراقيين القيام بمهمات فورية بفعالية ومن دون شروط، وهناك بالتأكيد نشاط عملي أكثر.
وشدد بليكس على وجود قائمة من القضايا التي لم تحل حتى الآن، وأضاف:
لا نستطيع القول بوجود تعاون كامل أو تقدم مفاجئ، فلدينا قائمة طويلة من قضايا نزع الأسلحة تحتاج إلى جهود كبيرة كي تتضح جميعها، لكننا مع ذلك نرحب بكل خطوة، ولدي انطباع بأننا بدأنا متأخرين في جعل العراقيين يسرعون بخطواتهم، ولكن لا يمكنني إعطائها صورة أكبر.
ومن المقرر أن يقدم بليكس تقريرا جديدا لمجلس الأمن يوم 7 من شهر آذار بشأن مدى التقدم فيما يتعلق بالبحث عن أسلحة دمار شامل عراقية تنفي بغداد حيازتها. في تقرير لها من لندن، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن نحو 200 عضو في البرلمان تحدوا أمس الموقف المتشدد لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير بشأن العراق، قائلين إنه لم تثبت الحاجة إلى شن حرب. وقد قدمت الحكومة طلبا إلى البرلمان لتأييد جهود الأمم المتحدة لنزع أسلحة العراق، ولم يرد في الطلب أي ذكر لحرب محتملة يمكن أن تشتعل خلال أسابيع. لكن 199 عضوا في البرلمان، كثيرون منهم جاءوا من حزب العمال الحاكم، أيدوا تعديل الطلب ينص على أنه لم تثبت بعد الحاجة إلى حرب، ما شكل إحراجا لبلير. وضمنت الغالبية البرلمانية الكبيرة التي يتمتع بها توني بلير وتأييد معظم المحافظين لموقفه ضمنت فوزه بأغلبية 393 مقابل 199 صوتا، لكن حجم التمرد سيضيف إلى الانطباع بأن بلير زعيم يفتقر إلى التأييد داخل حزبه. أعربت الولايات المتحدة أمس عن ارتياحها للتعاون الذي تبديه الرياض، وتحدثت عن إجراء محادثات بناءة بين العاصمتين فيما يتعلق بالتعاون العسكري تحسبا لاندلاع نزاع مسلح في العراق. وقال أريف ليشر الناطق باسم البيت الأبيض إن السعودية شريك جيد، وإن واشنطن تقدر التعاون معها، وإن الرئيس بوش مرتاح لهذا التعاون. من ناحيته، نفى أمس وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن تكون بلاده سمحت للولايات المتحدة باستخدام قاعدة الأمير سلطان الجوية في ضرب العراق مثلما أكدت صحيفة واشنطن بوست. نشير أيضا إلى أن الفيصل حذر من السعي إلى فرض سيطرة خارجية على العراق، وانتقد في الوقت نفسه الاقتراحات الفرنسية الألمانية المقدمة إلى مجلس الأمن لحل الأزمة العراقية التي رأى أنها لا تحل المشكلة. وفي الكويت، عرض مراسلنا سعد محمد لهذه التطورات مع معلق سياسي سعودي.
في إطار التسهيلات التي من المتوقع أن تقدمها المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة إذا ما قررت توجيه ضربة عسكرية للعراق، تقاطعت خلال اليومين الماضيين تصاريح وتقارير أمنية والتأكيد هنا وهناك. فقد نفى وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل صحة ما أوردته صحيفة الواشنطن بوست من أن المملكة سمحت للقوات الأمريكية بالاستخدام الكامل لقاعدة الأمير سلطان الجوية في الحرب المقبلة. وقال الفيصل في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن السعودية لم تقرر ذلك بعد، وأن الصحيفة اعتمدت على أشياء لم نصرح بها، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه القاعدة لن تستخدم إلا في ضوء ما اتفق عليه خلال اتفاقية صفوان بعد تحرير الكويت. وفي ظل هذا النفي السعودي، أكدت تقارير أمريكية أخرى أن المحادثات السعودية الأمريكية الأخيرة كانت نتائجها بناءة فيما يخص منح الولايات المتحدة تسهيلات إذا ما قررت ضرب العراق. عن حقيقة هذا النفي والتأكيد يقول نائب تحرير صحيفة عرب نيوز السعودية والمحلل السياسي المعروف الأستاذ جمال خاشقجي:
أنا حبدأ بالسؤال الأخير. الدعم السعودي ليس بضروري. الآن الخطة الأمريكية من الواضح أنها مركزة على الكويت جنوبا، على تركيا شمالا، فبالتالي لا يوجد أي حاجة إلى مساندة سعودية أو دور سعودي في الحرب القادمة. المسألة هي متعلقة بالخدمات اللوجستية. الواشنطن تايمز قالت إنه الأمريكان أخذوا إذن يسمح لهم بالانطلاق من القواعد السعودية. الأمير سعود الفيصل نفى ذلك. فإذا هذا هو الموقف السعودي، أنه لن تنطلق قوات أمريكية أو طائرات لقصف العراق من القواعد، ويبدو لي أنه فنيا هم في غير حاجة إلى أن يقلعوا من أراضي سعودية في عمليات قصف. المسألة الأخرى اللي هي العلاقات السعودية الأمريكية المهمة، ورغبة المملكة أن يكون لها دور في صنع مستقبل العراق القادم، ربما يحتم عليها أن لا تمانع في توفير بعض الخدمات اللوجستية التي تساند هذه المهمة. وهذه المسائل قد لا يكون من الضروري الإعلان عنها، فقد جربت من قبل، والعلاقات السعودية الأمريكية مكنت من هذا التعاون في مرات عديدة، وربما يحصل نفس التعاون مرة أخرى بدون الإعلان والضجيج حول أشكال هذا التعاون.
وإن كان من الصعوبة بمكان أن تشن الولايات المتحدة حربا على العراق دون دور سعودي، فإن الأيام القليلة القادمة كفيلة بكشف المزيد من حجم ونوعية هذه التسهيلات إذا ما قررت السعودية تقديمها. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
قال دبلوماسيون عرب إن الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر القمة العربية التي بدأت يوم أمس الأربعاء اتسمت بتوافق الآراء حول القضية الرئيسة وفي مقدمتها الأزمة العراقية. وقال مندوب البحرين لدى الجامعة العربية إبراهيم الماجد للصحفيين بعد أن رأس الجلسة الأولى للمندوبين الدائمين بالجامعة، والتي ذكرت مصادر دبلوماسية أنها خصصت لبحث المسألة العراقية، قال إنه تم تداول بنود جدول الأعمال وتم التوافق بشكل عام على كافة البنود. عن توجهات الوفود المشاركة وجديد الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية، هذا تقرير من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
حصلت إذاعتنا على نص مشروع البيان الختامي الذي سوف يصدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 15 في مدينة شرم الشيخ. وجاء في هذا البيان أنه انطلاقا من الالتزام القومي بالحفاظ على أمن الدول العربية كافة، واستشعارا بمدى وانعكاسات التحديات الخطيرة التي تواجه الأمة العربية والتهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي، وإدراكا لأهمية بناء العمل العربي المشترك على أوثق العرى وأقواها، أكد القادة التزامهم بحل جميع الخلافات العربية بالطرق السلمية وتصميمهم على قيم التضامن العربي وترسيخ ممارسته، وعلى ضرورة ضمان سيادة الدول العربية وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها، ويعبرون عن رفضهم القاطع لأي عدوان خارجي على أي دولة عربية، وبناء القدرات الدفاعية العربية، وتبني خيار السلام العادل والشامل المرتكز على الحقوق العربية المشروعة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس. كما عبر القادة في مشروع البيان الختامي عن رفضهم القاطع لأي عدوان خارجي غير مشروع ضد أي دولة عربية، ويعلنون التزامهم بحل جميع الخلافات العربية بالطرق السلمية. وجاء في البيان أيضا أنه تصميما على ضرورة إعلاء التضامن العربي وحماية المصالح العربية المشروعة وتحقيق المطالب العادلة للأمة العربية، اتفق القادة العرب على ما يلي: أولا، التهديدات التي يتعرض لها العراق وما يتهدد الدول العربية من مخاطر واحتمالات تطورات الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة وعلى الأمن القومي العربي. ثانيا، الحالة بين العراق والكويت. وتحدث البيان أيضا عن الصراع العربي الإسرائيلي، ورفض الممارسات التي وصفها بالعدوانية والتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على حد ما جاء في هذا البيان. ومن المقرر أن يناقش القادة العرب مشروع البيان هذا في اجتماعهم يوم السبت المقبل. وقد تدارس وزراء الخارجية العرب اليوم مشروع البيان، ومنتهى إليه اجتماع المندوبين الذي كان قد تم الأمس في مدينة شرم الشيخ واليوم أيضا لإجراء المشاورات اللازمة حول مشروع جدول أعمال القمة والذي تركز حول قضيتي العراق والقضية الفلسطينية. كما بدأت منذ قليل الاجتماعات التشاورية لوزراء الخارجية العرب، وقد حدثت مشادة حادة في اجتماع المندوبين، إلا أن هذه المشادة انتهت بسلام اليوم حين قرر المندوبون الدائمون إحالة موضوع المشادة، وهو قضية ما إذا كانت تحتل قضية الحالة بين العراق والكويت ضمن بند العراق أم لا. وكان العراق قد طلب أن يكون هناك بندان مختلفين لكل منهما، أما الكويت فقد رأت دمج هذان البندين. وقد قرر المندوبون الدائمون إحالة هذا المشروع برمته وهذه القضية الخلافية إلى وزراء الخارجية العرب الذين يتدارسونها في الوقت الحالي. وأعلن هنا في شرم الشيخ أن عزت إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقية سيرأس وفد بلاده في القمة العربية. وقد كشفت مصادر عربية دبلوماسية رفيعة لإذاعتنا أنه من المقرر أن يصدر القادة العرب بيانا خاصا بالأزمة العراقية بخلاف مشروع البيان الختامي النهائي الصادر عن مجلس القادة على مستوى القمة في دورتهم العادية 15. من شرم الشيخ أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة.
على صعيد ذي صلة، تمنت القيادة الفلسطينية على القمة العربية اتخاذ موقف موحد وحاسم ضد ما أسمته بالحرب الأمريكية على العراق والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى ضعف الموقف العربي الذي يخشى تحدي الولايات المتحدة. أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أحمد عبد الرحمن يوضح الموقف الفلسطيني في رسالة التالية من مراسلنا في القدس كرم منشي.
تمنت القيادة الفلسطينية على القمة العربية القريبة أن تتخذ موقفا عربيا موحدا وحاسما ضد ما أسمته بالحرب الأمريكية على العراق والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن العرب في موقع ضعف وأن المجموعة الأوروبية تتخذ مواقف أقوى بكثير من الموقف العربي الذي يخشى تحدي الولايات المتحدة. أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أحمد عبد الرحمن يوضح هذا الموقف من القمة.
أتمنى ألا تكون هذه القمة مثل سابقاتها من القمم العربية. أتمنى أن تكون قمة موقف وقمة قرار عربي حقيقي وليس قمة علاقات عامة للإعلام فقط. أتمنى أن يقول العرب الكلمة التي تخدم المصلحة العربية لوقف هذه الحرب، حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ولوقف هذه الحرب الأمريكية ضد العراق الشقيق. كيف يمكن أن نقول أن لهذه القمة دور إذا لم تأخذ قرار حاسم وتاريخي يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني؟ أتساءل، هل العرب بلا قوة؟ هل العرب بلا تأثير في القرار الدولي، أم أنهم يريدون ذلك؟ أم أنهم يخشون من تحدي الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي أوروبا أصبحت اليوم تأخذ موقف أقوى من الموقف العربي ويهدد شراك باستخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع أمريكا من استصدار قرار جديد للحرب على العراق؟ لقد حان الوقت ليدافع العرب عن أنفسهم وعن مصالحهم وعن نفسهم وعن كرامتهم وعن سيادتهم. أما أن تعقد قمة لحفظ ماء الوجه فأعتقد أنها لن تقدم ولا تؤخر، بل ستكون وبالا جديدا ومصدرا للإحباط لدى الجماهير العربية.
كان هذا أحمد عبد الرحمن مدير عام مجلس الوزراء الفلسطيني. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
أعلن أمس رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن حوالي 20,000 جندي أمريكي سيدخلون إلى شمال العراق انطلاقا من تركيا لفتح جبهة ثانية ضد النظام العراقي في حال نشوب حرب. وأضاف أن القوات الأمريكية التي ستبقى في تركيا ستكلف تقديم دعم لوجستي للجنود المقاتلين. وقد أدلى أردوغان بهذا التصريح في حديث مباشر على قناة دي التلفزيونية عشية تصويت البرلمان التركي على مذكرة حكومية تطلب الضوء الأخضر لانتشار 62,000 جندي أمريكي في تركيا في إطار الهجوم المحتمل على العراق المجاور، وهو موضوع ينقسم بشأنه الحزب الحاكم. وتطلب الحكومة في مذكرتها أيضا السماح بإرسال جنود أتراك إلى شمال العراق الخارج عن سلطة بغداد، وحيث توجد حكومة كردية محلية منذ انتهاء حرب الخليج في عام 1991. كما أعلنت تركيا أيضا أنها تحضر تدابير أمنية على الأراضي العراقية في الشمال لمنع تدفق محتمل للاجئين من دخول الأراضي التركية. وفي تقرير لها من أنقرة نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع التركي قوله اليوم إن المسؤولين الأتراك والأمريكيين توصلوا لاتفاق بشأن التعاون العسكري خلال محادثات مستمرة منذ فترة طويلة بشأن فتح القواعد التركية أمام القوات الأمريكية في حالة شن حرب على العراق. المزيد من التفصيلات من مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
عشية التصويت في البرلمان التركي على السماح للقوات الأمريكية بالتمركز في الأراضي التركية، قال زعيم الحزب الحاكم لتركيا رجب طيب أردوغان بأنه على ثقة كبيرة بأن يصادق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بنشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة قناة دي التركية. وحول تصريحات الكردية وتصريحات السياسيين الكرديين وتصريحات زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني بعدم دخول الجيش التركي إلى الأراضي العراقية، قال أردوغان إنني لا أعرف برزاني شخصيا وليس لي أي علاقة معه، ولكن لي علاقة صداقة حميمية جدا مع طالباني، وقد أكد طالباني لي خلال مقابلته معي على عدم معارضته دخول الجيش التركي إلى شمال العراق لأغراض إنسانية. إن تصريح برزاني بوجهة نظري خاطئة، إنه يتكلم بصورة خاطئة، أريد أن أؤكد له إنه ليس في صالح برزاني ولا في صالح الشعب الكردي تصعيد التوتر مع تركيا التي قامت بحماية الشعب الكردي وأنقذت حياة الزعيم الكردي ووفرت له الحماية ضد هجمات حزب العمال الكردستاني السابق PKK. يجب أن يقيم بارزاني ظروفه السياسية بعد الحرب، وليعلم الشعب الكردي والأكراد إن تركيا حليفة لهم وأن صنع عدو لهم في وقت السلام خطر جدا على مصالح الأكراد. وردا على سؤال هل مارست أو طلبت المؤسسة العسكرية من الحكومة أي مطالب خاصة بشأن التسريع في عملية التصويت، قال أردوغان إن القادة العسكريين والقيادة العسكرية التركية أكدوا لنا حرصهم على أنهم يرغبون في التأكيد من أن الأسلحة الأمريكية لن ينتهي بها الأمر في أيدي الأكراد، وأن القوات التركية التي ستدخل العراق ستكون تحت قيادة تركية. وأكدوا حرصهم على وضع خطة تركية أمريكية مشتركة لنزع أسلحة فصائل المعارضة العراقية وخاصة الفصائل الكردية في شمال العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. وحول حجم القوات الأمريكية والأجنبية والتركية ودورها في العملية العسكرية، قال أردوغان أريد أن أؤكد أننا لن نسمح ولو لجندي بريطاني واحد بالتمركز في الأراضي التركية أو بعبورها إلى شمال العراق، وأن عدد الجنود الأمريكيين الذين سيدخلون إلى شمال العراق هو 20,000 جندي أمريكي وسيبقى 40,000 جندي أمريكي في الأراضي التركية. أما بخصوص عدد جنود الأتراك فسيكون ضعفي عدد القوات الأمريكية وستكون دائما خلف القوات الأمريكية في مناطق الحياد التي خصصها أمريكا لهم وبعمق 20 كيلومتر داخل الأراضي العراقية. ولكنه في حالة تعرض التركمان ومصالح تركيا في العراق لأي هجمات من قبل أطراف ثالثة فأن الجيش التركي سيتحرك بشكل منفرد لحماية مصالح تركيا الوطنية والقومية في المنطقة. جانب في إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إسطنبول.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الأربعاء أنها لن تفاجأ إذا عاد الرئيس العراقي أخيرا وأبدى ليونة في مسألة تدمير صواريخه المحظورة. وبحسب وكالة فرانس بريس فإن الناطق باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر قال إنه وبالنظر إلى طريقتهم أي العراقيين في تقديم تنازلات أو تنازلات كاذبة بالقطارة فإننا لن نفاجأ إذا عادوا عن موقفهم بالنسبة إلى الصواريخ. واعتبر باوتشر أن تأخر بغداد في إعطاء جواب يدل مرة أخرى على مماطلتها، مشيرا إلى أن تدمير الصواريخ ليس إلا جزءا يسيرا مما على العراق أن يقوم به. وفي تطور آخر جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أيضا أن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الأمريكية فضل عدم الكشف عن هويته أعلن أمس الأربعاء أن العراق يحشد قوات عسكرية في محيط بغداد وداخلها ويستخدم أبنية مدنية كالمساجد لإخفاء أسلحة وقوات. وقال إن عملية نقل وتخزين ذخائر إلى أماكن محصنة داخل المناطق السكنية بدأت العام الماضي، وأضاف أن هذه العمليات زادت بشكل كبير وهي قد تعقد ضربات جوية محتملة بسبب تبعثر الأهداف في المناطق المدنية. وحذر المسؤول أولئك الذين اختاروا أن يكونوا دروعا بشرية في العراق من أنهم قد يكونون اجتازوا الخط بين صفتهم كمدنيين محميين بالقوانين الدولية حول النزاعات المسلحة وبين وضع مقاتلين الذين لا ينطبق عليهم، وأكد أنهم في خطر. واستنادا إلى ما قاله هذا المسؤول فإن القوات العراقية بما في ذلك عناصر الحرس الجمهوري نشرت أنظمة صواريخ أرض جو في مناطق سكنية بينها حدائق عامة ومساجد ومستشفيات وفنادق وفي مناطق تجارية وحتى في مدافن. وفي تقرير لها من بغداد نقلت وكالة رويترز أن الرئيس العراقي صدام حسين حض العراقيين على حفر خنادق في حدائقهم للحماية من الغارات الجوية، وحذر الولايات المتحدة من أنها ستدفع دماء غزيرة إذا هاجمت بلاده. وقال صدام حسين الذي كان يرتدي بدلة مدنية وينفذ دخان سيجار قال إن على العراق أن يستعد لأسوأ الاحتمالات ومنها حرب المدن. وحض المسؤولين على أن يكثفوا الاستعدادات للحرب، وقال إن القيادة العراقية تعكف على وضع خطط أمنية للطوارئ لكل محافظة. وفي بغداد أيضا أصدر الرئيس العراقي صدام حسين يوم أمس مرسومين يتعلقان بحسم نصف رواتب الضباط والمسؤولين الذين يتجاوز وزنهم الحد المسموح به وبمعاقبة أعضاء حزب البعث الذين يمارسون لعب القمار. وفي تطور ميداني أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن طيرانها قصف أمس ولليوم الثاني على التوالي جنوب العراق مستهدفا مراكز اتصالات. وقالت القيادة الوسطى للقوات الأمريكية إن القصف استهدف كيبلات الألياف البصرية للاتصالات الواقع بين بغداد والكوت وبين الكوت والناصرية. وأشارت القيادة في بيان صدر عنها إلى أن هذا القصف جاء ردا على انتهاك منطقة الحظر الجوي في الجنوب العراقي. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل. أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقرأها بصحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو الإذاعة في بيروت والقاهرة والكويت. وهذه أولا أبرز العناوين.
مستمعين الكرام، من الحياة اللندنية هذه العناوين: تركيا وإيران تستعدان للحرب بإغلاق حدودهما مع العراق.
بوش يعتبر إطاحة الصدام خطوة نحو تحول ديمقراطي عربي.
أنقرة تخطط لإرسال عشرات الآلاف من جنوديها إلى كردستان.
ومن الشرق الأوسط اللندنية، أمريكا تضع قائمة بأسماء 2000 عراقي للتعامل معهم كمجرمي حرب أو الاستفادة منهم في إدارة ما بعد الحرب.
وقبل أن ننتقل سيداتي وسادتي إلى ما تناولته هذه الصحف وغيرها من شأن عراقي في تعليقاتي ومقالات الرأي، نقدم لكم الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في الكويت سعد المحمد.
تقول صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها: كل يفسر الحرب على العراق من زاويته، ففي أوروبا يقف القطبان الأساسيان فرنسا وألمانيا من الحرب موقف الرفض، لأنها نقض للشرعية الدولية. أما اليابان واستراليا فهما مغلوبتان على أمرهما بإعلان الطاعة، فاستراليا مجرد نبتة بريطانية واليابان لا تزال بدون هوية سياسية. وفي المناطق المجاورة للعراق نجد تركيا تساوم على الحرب بفدية مالية كبيرة. أما إيران وسوريا فكل منهما تنظر من زاوية مغلقة لوضع العراق، لأن القادم يعني فرض شروط تعجيزية تتعلق بخصائص الزمن الأمريكي الإسرائيلي. وتخلص الرياض السعودية في افتتاحيتها إلى القول: العراق في ميزان الأحداث العالمية، سيكون النافذة التي نطل منها على المسرح الكبير. وفي الرأي العام الكويتية يقول الدكتور شفيق الغبرة: أصبحت الحرب على العراق أمرا محسوما، فإما أن يخرج صدام من السلطة طوعا أو تقع الحرب التي ستخرجه من السلطة، هذا ما تؤكده الحشود والتحذيرات للحرب المقبلة. فالأمريكيون حسموا أمرهم عسكريا ووضعوا الخطط، مؤكدين أن منطق القرار يغلب منطق الاحتجاج والرفض حتى لو صدر عن ألمانيا أو فرنسا. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
مستمعين الكرام، زخرت الصحافة العربية اليوم بمقالات عديدة تناولت الشأن العراقي بجوانبه المتعددة. فلقد نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالا للكاتب العراقي كريم عبد بعنوان: نحو إعمار مفاهيم والحقوق عند العراقيين، يعتبر فيه أن خلفيات المشكلة بين الولايات المتحدة ونظام بغداد تكمن في إدراك كل منهما لنيات الآخر بعيدا عن أي قيم أو مبادئ كما يدعيان. ويمضي الكاتب إلى أن العراقيين يترتب عليهم إعادة إعمار مفاهيمهم السياسية والحقوقية كي يكتسب حديثهم عن الديمقراطية صدقية. ففي ظل النظام الديمقراطي تكون الدولة طرفا حقوقيا محايدا لا يسمح الدستور باستغلالها من قبل هذا الطرف أو ذاك. وهذه الحقيقة الغائبة عن أذهان معظم السياسيين العراقيين هي التي تفسر تدافعهم المحموم على مراكز القرار الدولية بعد أن حول نظام صدام العراق إلى بلد مكشوف سياسيا، أي عرضة للتدخلات الإقليمية والدولية المعروفة، حسب تعبير كريم عبد في مقاله.
كما نشرت الحياة مقالا للسفير الروسي فوق العادة وسفير روسيا سابقا في دمشق فيكتور غوغيتيدزا بعنوان: الأزمة العراقية ودور روسيا فيها، يدعو فيه الدبلوماسية الروسية إلى القيام بأعمال أكثر حزما من أجل تفادي الحرب، ولا سيما على المسار العراقي، مثل نداءات شخصية من الرئيس بوتين إلى صدام حسين، وتبادل الزيارات على مستوى رفيع، وكذلك على طريق توحيد جميع القوى المعادية للحرب والإسراع بوضع خطة تسوية سلمية. ويجب أن تتضمن الخطة بالإضافة إلى نزع سلاح العراق جدولا زمنيا لتحقيق ذلك، إضافة إلى مسألة رفع العقوبات وبدء حوار بين السلطة المركزية والقوى المعارضة من بينها الكرد والشيعة. ويعتبر السفير الروسي السابق أن وضع مثل هذه الخطة على شكل وثيقة توافق عليها بغداد سيكون عقبة جديدة في وجه مخططات التدخل العسكري في العراق.
وننتقل بكم الآن مستمعين الكرام إلى القاهرة، حيث رصد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب ما تناولته اليوم الصحافة المصرية من شؤون عراقية.
قال إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم في مقاله: عندما يجتمع القادة العرب في شرم الشيخ في قمتهم العربية فإنهم سيدركون بالتأكيد أن هذه هي القمة الأخطر على الإطلاق في تاريخ القمم العربية. ومضى يقول: لقد فهم العرب أخيرا أن عدم اللقاء العربي كارثة، ولكن عليهم أن يتجاوزوا عن لغة الدبلوماسية الماضي عندما كانوا يقولون كلاما في العلن وآخر في السر فتظل القضايا الخطيرة عالقة. واختتم بقوله: إن العرب في حاجة إلى أن يفهموا أن الوضع العالمي الراهن لا يحتمل شعارات أو كلاما في السر وآخر في العلن، فالأزمة الراهنة واضحة والطريق إلى حلها واضح. ومن جهته قال سمير رجب في مقاله الأسبوعي في صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم: لم يتبقى من الزمن سوى 48 ساعة لتطل بعدها القمة العربية على الساحة الدولية، وهي القمة التي حاول البعض التشكيك في انعقادها حتى أيام قليلة مضت. وأضاف: للأسف لقد حرضت أطراف بعينها صاحب القضية الأساسية ألا وهو العراق على عدم المشاركة، وكأن المصير ليس مصير أرضه وسمائه. وأضاف سمير رجب في مقاله: لقد أوحت تلك الأطراف للعراقيين بالمطالبة بتأجيل موعد القمة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن سرعان ما اكتشف هؤلاء أن الذين قدموا لهم النصح ليسوا خالصي النوايا، وبالتالي عادوا لمراجعة موقفهم وأعلنوا أنهم سيشاركون في أعمال القمة وفقا للموعد الذي حددته مصر، على حد تعبير سمير رجب الذي اختتم بقوله: إن العرب حريصون على السلام، وهذا الحرص على السلام والقمة العربية المنعقدة لن تمنع الحرب المحتملة، بل ستشارك في هذا السلام كافة الأطراف المتنازعة. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بالتريث، فإن العراق على الجانب المقابل ينبغي أن يحترم الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بالضبط، مثلما يجب على شارون أن ينفذ القرارات والمعاهدات الدولية التي تم إبرامها، خصوصا وأن التحيز الأمريكي لممارساته لن يستمر طويلا، على حد تعبير الكاتب سمير رجب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا لسمير عطلة بعنوان 1-2-3 يعبر فيه أن ليس هناك نقطة واحدة في القضية العراقية، وإنما ثلاث نقاط لكل منها أبعادها السياسية والاستراتيجية. أولها طبعا بغداد، حيث النظام والحكم والإدارة، وهي نقطة تعني جميع العرب والعالم، وهو قضية مفصلية مصيرية بالنسبة إلى الحكم المركزي وبالنسبة لكل من الكرد وتركيا وأمريكا والمعارضة العراقية. وهناك الجنوب الذي سيقرر بحسب المقال وضع العراق المقبل، ووضع إيران الإقليمي، وصورة التوازنات في بعض دول المشرق العربي وبعض مناطق الخليج. ويعتبر الكاتب أن هناك قلق في كل من إيران وتركيا إزاء الحرب المحتملة ضد العراق بقدر ما هناك ارتياح ضمني نحوها، فلا تركيا تريد أن ترى شمالا قويا أو جنوبا مستقيا، ولا إيران تريد أن ترى شمالا مستقيا أو حكما مركزيا قويا، كما أن إيران لا تطمئن إلى وجود حكم مركزي متحالف مع أمريكا، فإذا سقطت بغداد ف فهذا سيعني أن أمريكا لن تتوقف عند الحلقة الأولى مما أسماه جورج بوش محور الشر حسب تعبير عطلة في مقاله.
كما نشرت الشرق الأوسط مقالا لباسم الجسر بعنوان الحرب في يد واشنطن وتلافيها في يد صدام، يقول فيه إن الولايات المتحدة ماضية في درب الحرب والاستعداد لدخول الأراضي العراقية أيا كانت نتيجة اقتراع مجلس الأمن على مشروع القرار الذي تقدمت به، ويعتبر الكاتب أن الأمل الوحيد لإيقاف عجلة الحرب هو أن يبدي النظام العراقي تعاونا جديا ومخلصا وصريحا مع مفتشي الأمم المتحدة، وأن يساعد على تدمير ما لديه من أسلحة دمار شامل، ويتبع ذلك بإصلاحات سياسية تنهي عهد حكم صدام حسين بدون حرب أو ثورة أو انقلاب وسفك دماء.
مستمعين الكرام، ونشرت الشرق الأوسط مقالا لأمير طاهري بعنوان اختلاف العرب ظاهرة صحية أم ماذا، يستعرض فيه الخلافات بين الدول العربية ويعيب تمسك البعض بتأييد مواقف النظام العراقي لمجرد كونه نظاما عربيا يقف في وجه الولايات المتحدة، ويدعو القادة العرب إلى استيعاب التنوع والتعددية ليدركوا أن العالم ليس منقسما بين العرب وغير العرب، وأن يكون المرء عربيا لا يعني السماح له بذبح معارضيه وإلقاء الغازات السامة على النساء والأطفال.
وننتقل بكم أخيرا مستمعين الكرام إلى بيروت، حيث وافانا مراسلنا علي الرماحي بالرسالة الصوتية التالية عما رصده من شؤون عراقية في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم.
في صحيفة النهار يكتب فيكتور كريمينيوك، وهو نائب مدير معهد دراسات الولايات المتحدة وكندا في الأكاديمية الروسية للعلوم، يكتب قائلا قد يماشي الرئيس الروسي صديقه الرئيس جورج بوش في تلبية احتياجاته في الحرب القادمة، لكن ليس إلى حد يفقد شعبيته في أوساط الوطنيين الروس والجيش الروسي، لذا فإن كل المعطيات تشير إلى أن روسيا مضطرة بغير تحفظ إلى الوقوف بجانب فرنسا وألمانيا في الأزمة الراهنة في شأن العراق، لكن المسلكية الروسية في الحقيقة لم تكن سياسية حتى الآن. في السفير يكتب جوزيف سماحة قائلا ان المعارضة الكردية العراقية لا تستطيع ممارسة رغبتها الأصلية في قيام وطن يضم شتات هذا الشعب الموزع على أكثر من دولة. يضيف سماحة لو كان الرأي ورأي هذه المعارضة لفضلت الوضع القائم اليوم في كردستان العراق، ولقد بدت هذه المعارضة لفترة من الزمن تعتقد أن الولايات المتحدة كما الجبال صديق وفي لها. هذه المعارضة مضطرة الآن إلى المشاركة في الحرب، وهي تدرك أن الحرب الفعلية قد تكون غدا مع الجيش التركي. يختم جوزيف سماحة في السفير. علي الرماحي، بيروت.
ونشرت اليوم البيان الإماراتية افتتاحية بعنوان وحش الغابة، تشير فيها إلى أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها حتى لا تلحق بها الهزيمة في مجلس الأمن، حيث يتوقع أن تستخدم كل أساليب الإقناع والترهيب والترغيب والمساعدات من أجل الحصول على مساندة دول مجلس الأمن. إلا أن الصحيفة تذكر أيضا بتأكيد الرئيس الأمريكي جورج بوش على أن موافقة مجلس الأمن على ضرب العراق ليست ضرورية، وأنه يعتزم تجاوز الأمم المتحدة وشن الحرب على العراق إذا لزم الأمر. وتعتبر الصحيفة توجهات بوش بأنها تمثل شريعة الغاب التي تعني سقوط كل المواثيق والأعراف الدولية.
أعزائي المستمعين، بهذا انتهت جولتنا اليوم على الصحافة العربية. شكرا وإلى اللقاء.